الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: قال باب وجوب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات.
قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام. هذا باب عظيم ينبغي على كل مسلم أن يتنبه له وأن يعرف أمر الله سبحانه وتعالى له بذلك الدخول في الإسلام. وذلك بالتزامه بالإسلام، أحكام الإسلام وشرائع الإسلام وما في الإسلام من أوامر ونواهي، فيكون منقادا مستسلما متبعا مطيعا. فهذا أمر مطلوب، والله جل وعلا أمر أهل الإيمان بذلك، أمرهم بدخول بالإسلام وذلك بالتزام أحكامه وتفاصيله وشرائعه، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم، والمراد في السلم أي الإسلام بشرائعه وأحكامه وأوامره ونواهيه وتفاصيله كافة، لا تتركوا منه شيئا. جاهدوا أنفسكم على التزام أحكام والتقيد به والانقياد التام لما جاء في الإسلام من أوامر ونواهي وفرائض وواجبات. ادخلوا في السلم كافة، أي لا تتركوا منه شيئا، لا تتركوا منه شيئا، بل حافظوا على الإسلام واستمسكوا به. ولا يمكن أن يدخل أحد في السلم كافة فإذا تخلى عن هواه وهرسه، فالنفس تبحث عن حظوظ وعن أمور وعن شهوات قد تصرف العبد عن هذا الدخول وعن هذه المحافظة على الإسلام. وأعظم ما يصرف عن هذا الدخول الشيطان الرجيم، أعاذنا الله منه. ولهذا قال تبارك وتعالى في هذا السياق: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لأن الشيطان يريد نقل الإنسان عن الإسلام عبر طرق يأخذ الإنسان فيها بخطوات تدريجية في الترك والتخلي عن الإسلام. ولهذا قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فأفاد هذا السياق العظيم لمن أراد الدخول في الإسلام شرائعه وتفاصيله أن يتخلى عن هوى النفس، وأن يحذر أشد الحذر من الشيطان الرجيم، وأن يحذر أشد الحذر من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة، ليست المسألة أمرا اختياريا تأخذ وتدع حسب هوى النفس ورغبتها، فما راق للنفس أخذه وما لم يرق لها تركه. ليس هكذا شان المسلم، بل المسلم مستسلم لله، منقاد لله، إذا أمره ائتمر وإذا نهاه انتهى. فإذا كان يعصي في المأمور ويرتكب المحظور فهذا من نقص إسلامه، فهذا من نقص إسلامه، ولم يتحقق له إسلامه، وهو مطلوب منه أن يجاهد نفسه على الدخول في الإسلام كافة بالمحافظة عليه والعناية به والبعد عن كل أمر ينقصه أو يخل به. وبهذا يعلم أن انشغال الإنسان بغير الإسلام الذي هو شرع الله ودينه حتى لو كان على وجه التقرب إلى الله تبارك وتعالى وإرادة ثوابه لا يقبل من الإنسان، لا يقبل من الإنسان، فلا يقبل من الإنسان إلا الإسلام الذي هو شرع الله ودينه تبارك وتعالى وما أمر به عباده. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام. وجوب الدخول في الإسلام أي بالالتزام به، أي بالالتزام به كما شرع الله وكما أمر الله وكما بلغت رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. فالإسلام هو دين الله عز وجل الذي بلغته رسله، الذي بلغته رسله، فلا يقبل الله عز وجل دينا سواه، ولا يقبل عملا إلا ما جاء من طريق الرسل الذين ختموا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. وأورد نصوصا تبين مدلول هذه الترجمة، فذكر أولا قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام أي غير هذا الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده وأمرهم به وبعث به رسلا عليهم صلوات الله وسلامه، فلن يقبل منه، لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا ولا عملا ولا طاعة ولا قربة إلا ما كان إسلاما بعث به رسلا ودعا إليه عباده. فليس باب العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى مفتوحا للإنسان يعبد الله بما شاء ويتقرب إلى الله بما شاء، أي العبد، ليس الباب مفتوحا، بل عبادة الله عز وجل إنما تكون بما أذن وبما شرع وبما أمر تبارك وتعالى عباده به. ولهذا في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، تحذير من مخالفة الإسلام والرغبة عنه وعن أعماله وعن أوامره إلى خرافات باطلة أو ضلالات زائفة أو أهواء منحرفة أو تجارب مدعات أو نحو ذلك من الأبواب التي صارت منزلقا لكثير من الناس في التخلي عن الإسلام والدخول في أعمال ليست منه ولم يشرعها تبارك وتعالى لعباده. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. لاحظ هنا قوله فلن يقبل منه في هذا السياق: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني من طلب لنفسه دينا وشرعا وأحكاما يلتزمها ويحافظ عليها وربما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، فكل هؤلاء لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم إلا إذا كان دينهم هو الإسلام، إلا إذا كان دينهم هو الإسلام. لو تقرب الإنسان إلى الله عز وجل الليل والنهار، لو تقرب إلى الله الليل والنهار وأطال القيام والعبادة والعمل على غير الإسلام فكل ذلك لا يقبل. ولهذا سيذكر المصنف قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا قوله فهو رد هو بمعنى قول فلن يقبل منه، فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فالله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان إسلاما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وشرعه لعباده وأذن لهم به، أما ما سوى ذلك فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا يقف الأمر عند هذا الحد وهو عدم القبول، بل إنه يكون خاسرا معاقبا آثما يلحقه الخزي والعقاب لترك الإسلام الذي شرعه رب العالمين وأمر سبحانه وتعالى عباده به. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيضا تأمل هنا قوله وهو في الآخرة، وهذا فيه تنبيه أن أعمال الإسلام التي يقوم بها العبد في هذه الحياة المقصود بها الآخرة وليس المقصود بها الدنيا، وهذه ملاحظة مهمة. المقصود بها الآخرة وليس المقصود بها الدنيا، الصلاة والصيام والحج هذه أعمال للآخرة، أعمال للآخرة. ولهذا قال الله في آية أخرى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه شروط السعي المشكور عند الله، أن يريد به صاحبه الآخرة، أن يريد به الآخرة وأن يسعى لها سعيها. وقد ذم تبارك وتعالى من أراد بعمل الآخرة الدنيا في آيات عديدة في القرآن، في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي قبل هذه الآية: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال تعالى: ومن أراد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فذم تبارك وتعالى من أراد بعمل الآخرة الدنيا، من أراد بعمل الآخرة الدنيا، يصلي لأجل الدنيا ويصوم لأجل الدنيا ويتصدق لأجل الدنيا. ولهذا لاحظ قال: وهو في الآخرة، لأن الآخرة هو ميدان الثواب والجزاء على العمل، على العمل الذي كان في الدنيا. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، يعني للدنيا بنون، أبناء للدنيا لا هم لهم إلا الدنيا، وللآخرة بنون همهم الآخرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ولهذا فإن من فوائد هذه الآية أن تكون الآخرة نصب عيني الإنسان في أعماله وفي طاعاته، وأن يتذكر دائما أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، فيجازيه ربه ويحاسبه على ما قدم من الأعمال. وفي ذلك اليوم تتجلى الأمور وتنكشف الحقائق ويبعثر ما في الصدور ويجازى الناس على أعمالهم. فتكون مصيبة الإنسان عظيمة إذا كان قدم في هذه الحياة الدنيا قربات كثيرة وأعمال عديدة، ولكنه يأتي يوم القيامة خاسرا لكون تلك الأعمال وتلك القربات على غير ماذا؟ على غير الإسلام، لكون تلك القربات وتلك الأعمال على غير الإسلام. فوجب على العاقل أن يتنبه لهذا الأمر
وأن يجاهد نفسه في أن تكون طاعاته وأعماله وقرباته قائمة ومبنية على الإسلام الذي هو دين الله تبارك وتعالى. وكل خروج عن الإسلام وعن تعاليمه فهو مردود على صاحبه. والمصيبة في هذا الباب في كثير من الناس عظيمة، إذ إن عددا منهم تجده يمارس أمورا تخرج من الإسلام وتنقل الإنسان من حظيرة الدين، وهو يظن نفسه متقربا إلى رب العالمين بأعظم القربات. ومن أعظم الأمثلة على ذلك حال من يعكف عند القبور، من يعكف عند القبور باكيا خاشعا متذللا منكسرا طامعا راجيا، يجعل المقبورين وسائط بينه وبين الله تبارك وتعالى. حاله كحال من قال الله تبارك وتعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقول الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيتخذ الوسائط بينه وبين الله تبارك وتعالى منددا مسويا عادلا غير رب العالمين به: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وستكون ندامة هؤلاء عظمى، لأن الله عز وجل أخبر عن حال من يسوون غير الله به في ذلهم وخضوعهم وانكسارهم وخشوعهم وتذللهم ورجائهم ورعبهم ورهبهم، ذكر عن ندامتهم فيما ذكره سبحانه وتعالى في قوله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل بلغ الحال بكثير من الناس أنه في صلاته لا يخشع ولا يذل ولا ينكسر، وعند المقبورين يخشع ويذل وينكسر ويرغب ويرهب ويرجو ويطمع. أين حقيقة الإسلام هنا؟ أين الدين هنا الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده؟ ولهذا يجب على الإنسان أن يتأمل هذا الأمر وأن يتنبه له. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. وكذلك من يمضي في عباداته وأعماله على بدع ما أنزل الله بها من سلطان وضلالات ليس عليها حجة ولا برهان متقربا إلى الله تبارك وتعالى به، فكل ذلك لا يقبله الله. وقد أعلن ذلك صريحا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد هذه الآية آية أخرى في المعنى نفسه، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الآية بمعنى الآية التي قبلها: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الذي يرضاه الله ويقبله من أهله وأصحابه ويثيب عليه ويشكر صاحبه هو الإسلام الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده وأمرهم به وبعث به رسله وأنزل به كتبه. هذا هو الدين. وكل دين سوى الإسلام فهو ضلال، كل دين سوى الإسلام فهو ضلال مهما وضع له صاحبه من المبررات ومهما التمس له من الأعذار. فكل دين سوى الإسلام ضلال، وكل تقرب إلى الله تبارك وتعالى بغير الإسلام فهو بعد عن الله وليس تقرب. وكل سير إلى الجنة وطلب لها بغير الإسلام هو في الحقيقة بعد عنها. فكل طريق إلى الجنة مسدود إلا من طريق الإسلام الذي هو دين الله تبارك وتعالى الذي بعث به رسله وختمهم وختمهم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد في تبيين هذا المعنى والتأكيد عليه قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآية ساقها المصنف في هذا الموضع ليبين بها أن الإسلام الذي هو دين الله تبارك وتعالى الذي لا يقبل دينا سواه هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم والسبيل القويم الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما. فالإسلام هو هذا، الإسلام هو صراط الله المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ أحد الصحابة سئل عن ذلك، سئل عن الصراط المستقيم ما هو، قال: هو طريق تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله ونهايته في الجنة. طريق تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله ونهايته في الجنة، طريق مستقيم يوصل صاحبه إلى جنات النعيم. والله عز وجل ذكر الصراط هنا، قال: وأن هذا صراطي مستقيما، وأمر عباده بل أوجب عليهم أن يدعوه دعاء متكررا بالهداية إلى هذا الصراط في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقوله اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء يتكرر منك كل يوم وليلة 17 مرة في الصلاة المفروضة، فهو أوجب الدعاء وأعظمه وأهمه، بل ليس في الأدعية أعظم من هذه الدعوة، هي أكمل الأدعية وأعظمها: اهدنا الصراط المستقيم. لأن العبد إذا هدي إلى صراط الله المستقيم سعد في دنياه وأخرى ونال الفلاح وسلم من الخسران. قال: وأن هذا صراطي مستقيما. يقول العلماء رحمهم الله: إن صراط الله المستقيم متصف بصفات ثلاث عظيمة. الصفة الأولى الاستقامة، طريق مستقيم ليس فيه اعوجاج وليس فيه انحراف وليس فيه التواء، بل هو موصل إلى الحق بطريق مستقيم غير مائل ولا معوج. والاستقامة تعني القرب، لأن الطريق المستقيم هو الطريق الوحيد الموصل إلى المقصود بأقرب طريق. وأن هذا صراطي مستقيما، فإذا من صفاته الاستقامة. والصفة الثانية اليسر، طريق يسير ليس طريقا وعرا أو صعبا أو شاقا، بل هو طريق سهل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. والله جل وعلا قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهو دين يسر، الطريق المستقيم طريق ميسر ليس معسر، ليس صعبا، ليس حزنا، ليس وعرا، بل طريق سهلة ميسرة. فهذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة السعة، الصراط المستقيم واسع. لو دخل الناس من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في هذا الصراط المستقيم يسعهم أو لا يسعهم؟ يسعهم، طريق واسع، ليس طريقا ضيقا لا يكفي إلا لواحد أو لعشرة أو لعشرين أو لمئة أو لمئتين أو ألف أو ألفين، طريق واسع يسع الناس كلهم. من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو دخلوا كلهم في هذا الصراط لوسعهم، فهو طريق واسع. فإذا الصراط المستقيم متصف بالاستقامة والسهولة والسعة، وهو دين الله تبارك وتعالى الذي أمر جل وعلا عباده به. وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الصراط بمثل، فكان الصحابة حوله كما في حديث ابن مسعود، وخط بيده خطا مستقيما، وخط على جنبتي هذا الخط المستقيم عن يميني وعن يساري خطوطا، خط مستقيم وعلى جنبتي خطوط يمينه ويساره. وقال عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله المستقيم. قال وعلى جنبتيه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، بمعنى أن الإنسان وهو ماض في طريق الله وفي صراط الله المستقيم سيمر مرات كثيرة وأحيان عديدة على يمينه وعلى شماله على سبل تخرج الإنسان من صراط الله المستقيم. والخروج عن صراط الله المستقيم يكون من أحد طريقين، يكون من أحد طريقين، إما طريق الشبهة التي تخرج الإنسان عن صراط الله المستقيم إلى حيث البدعة والضلالة، والطريق الثاني هي الشهوة التي تخرج الإنسان عن صراط الله المستقيم إلى حيث المحرمات والموبقات. فالخروج عن الصراط المستقيم إما عن طريق الشبهة أو عن طريق الشهوة. والشيطان كما جاء في بعض الآثار في كلام أهل العلم يشام القلوب، يعني ينظر إلى ميل القلب، إذا وجد القلب ميالا للشهوات رغبه فيها وحثه عليها وزينها له، وإذا وجده منصرفا عن الشهوات، إذا وجده منصرفا عن الشهوات غير مقبل عليها جعله يتشدد في دينه ويغلو في دينه إلى أن يخرج عن الدين بغلو يفضي إلى البدعة وإلى الضلالة وربما إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فيخرج الإنسان عن الصراط المستقيم إما عن طريق الشبهة أو عن طريق الشهوة، إما عن طريق الشبهة بفساد العلم أو عن طريق الشبهة أو عن طريق الشهوة بفساد العمل. الشهوة فساد في العمل، والشبهة فساد في العلم، وضياع الإنسان بفساد علمه أو فساد عمله، وصلاح الإنسان واستقامته بصلاح علمه وصلاح عمله. ولهذا قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم من صلح فيهم العلم والعمل، اجتمع فيهم العلم النافع والعمل الصالح، والمغضوب عليهم من عنده علم وليس عنده عمل، والضالون من عندهم عمل وليس عندهم علم. ولا يكون الإنسان منعما عليه من أهل صراط الله المستقيم إلا إذا جمع بين العلم والعمل، علم يهديه وعمل صالح يرقيه إلى الله تبارك وتعالى ويبلغ به عالي الدرجات ورفيع الرتب. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا آخر عجيبا عظيما في بيان صراط الله المستقيم سبق الإشارة إليه في درس الأمس، وأعيده تأكيدا عليه وتنبيها على أهميته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، ومناد ينادي من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. ومناد ينادي من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه، إذا فتحت الباب سوف تدخل، فإياك وأن تفتح الباب. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهي حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فهي محارم الله. لاحظ الآن، الصراط محفوف على جنبتيه بسورين جدارين، وفي الجدارين أبواب، حدك وأنت تمشي على هذا الصراط ألا تخرج عن هذين السورين، بحيث تمشي مستقيما وعلى يمينك السورين، لا تخرج خارج الأسوار، لا تخرج خارج الأسوار. وانتبه هنا، لاحظ هنا ملاحظة بديعة في المعنى الذي ترجم له المصلي: ادخلوا في السلم، ادخلوا في السلم كافة، لا تخرج إلى حيث الأهواء أو حيث البدع أو حيث الضلالات أو حيث المحرمات، حافظ على إسلامك بأن تكون باقي داخل هذه الأسوار ماشيا في طريقك المستقيم، لا تخرج خارج السور إلى حيث الشهوة، ولا تخرج أيضا خارج السور إلى حيث الشبهة والضلالة. قال: الصراط المستقيم الإسلام، والسوران حدود الله، وحدود الله عز وجل أمرنا ألا نتعداها، وحدود الله أيضا أمرنا ألا ننتهكها، لأن حدود الله تارة يراد بها القربات والدين نفسه الذي أمرنا بامتثاله، وتارة يراد بها المحرمات. ولهذا يأتي في هذا المعنى: فلا تقربوها فلا تعتدوها، فلا تقربوها أي المحرمات، ولا تعتدوها أي الطريق المستقيم الذي أمرتم بسلوكه والتزامه والسير عليه. قال: والداعي الذي يدعو من أول الصراط كتاب الله، الداعي الذي يدعو من أول الصراط كتاب الله، ماذا يقول كتاب الله؟ مرت معنا قريبا: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. كتاب الله عز وجل يأمرنا بهذا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: والداعي الذي يدعو من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الواعظ ماذا يقول؟ نعم، ماذا يقول هذا الواعظ؟ مر معنا الآن، يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. قال: هذا واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذه يا إخوان والله منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على المسلم، أن جعل في قلبه واعظا، جعل في قلبه منبها. تجد المسلم المستقيم إذا جنحت به نفسه يوم من الأيام إلى أمر محرم، أحس في قلبه ماذا؟ أحس وخزة، ألم، عدم ارتياح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى بقوله: دع ما يريبك، يعني تجد في قلبك ريبة، انقباض، تجد وحشة، تجد ضيقة صدر، تجد عدم انبساط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالحرام إذا دخله الإنسان الذي هو على الاستقامة وعلى المحافظة وعلى الدين قلبه ينقبض. هذا واعظ، واعظ كأنه يقول لك، كأنه يقول لك ماذا؟ لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. ثم إذا مضى الإنسان والعياذ بالله، إذا مضى في الحرام واستمر في الحرام، يتبلد عنده ماذا؟ هذا الواعظ، بل يتعطل ويصبح المعروف عنده منكرا والمنكر عنده معروفا، وتنقلب الموازين عنده رأسا على عقب. وهذه مصيبة والعياذ بالله. ومعنى قوله تبارك وتعالى: كلا برانا على قلوب ما كانوا يكسبون. فالذنب إذا وقع من العبد نكت في القلب نكتة سوداء، فإذا أذنب مرة ثانية نكت نكتة سوداء إلى أن يغطي الران على القلب. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيصبح وحالته هذه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وحد الصراط وعدد السبل، لأن صراط الله عز وجل الموصل إلى رضوانه وجنات النعيم واحد، والسبل ليست سبيلا واحدا بل هي سبل كثيرة، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. أحد أهل العلم وهو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال كلمة عجيبة، قال: إذا خرج الإنسان عن الصراط المستقيم إلى البدعة يكون أول خروجه عن الصراط المستقيم شبر، ثم يكون ذراع، ثم يمتد بعده عن الصراط المستقيم إلى ما لا حد له ولا نهاية. أول ما يخرج الإنسان عن الصراط المستقيم يكون بعده عنه شبر، ثم إذا زاد صار ذراع، ثم إذا زاد زاد بعده عن صراط الله المستقيم. وكلما أبعد عن صراط الله المستقيم أبعد عن السعادة وأبعد عن الفلاح في الدنيا والآخرة. إذن قوله وجوب الدخول في الإسلام يبينه ويوضحه هذه الآيات التي ساقها المصنف، وأن الدخول في الإسلام لا يكون إلا بسلوك صراط الله المستقيم والمضي عليه والثبات عليه إلى أن يلقى العبد ربه وهو على هذا الصراط. وهذا لا يتحقق للعبد إلا بأمرين: الأمر الأول الإلحاح على الله تبارك وتعالى بالسؤال، وأعظم دعاء في هذا اهدنا الصراط المستقيم، دعاء الفاتحة. وكذلك سؤال الله الثبات: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. صح هذا الدعاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والله جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن هذا الأمر الأول الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالسؤال. والأمر الثاني مجاهدة النفس. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يجاهد نفسه على سلوك هذا الصراط ومعرفته والعمل به والمحافظة عليه والبعد عن نواقصه ونواقضه، يجاهد نفسه على الثبات على ذلك إلى أن يلقى الله عز وجل. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما ذكر الآية ختمها بهذا النقل عن مجاهد، قال مجاهد ومجاهد من علماء التابعين: السبل البدع والشبهات. قال السبل البدع والشبهات. السبل في قوله ولا تتبع السبل أي لا تتبع البدع ولا تتبع الشبهات التي تخرجك عن الصراط المستقيم وتبعدك عنه. بل إن من عجيب أمر هذه الشبه، وانتبهوا يا أخوان، من عجيب أمر هذه الشبه أنها تخرج الإنسان من الصراط المستقيم وتشعره في الوقت نفسه أنه ماض عليه ثابت عليه. أعظم ما يكون في خطورة الشبهة أنها تخرج الإنسان عن صراط الله المستقيم وتشعره في الوقت نفسه أنه ثابت على الصراط. ولهذا صاحب البدعة هل يقر أنه على بدعة؟ هل يقر أنه على بدعة مثل صاحب المعصية؟ صاحب المعصية إذا نهيت عن معصيته رأسا يقول لك أدعو الله أن يهدينا، أنا مخطئ، أنا مقصر، أنا مذنب، أدعو الله أن يهدينا. أما صاحب البدعة إذا نهي عن بدعته يغضب ويدافع ويحامي عن البدعة، لأنه يرى أن هذا العمل هو دين الله. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله احتجر التوبة على صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يرى بدعته حقا ويرى السنة باطلا والعياذ بالله. يرى البدعة التي هو عليها حقا ويرى السنة باطلا وضلالا. ولهذا تجد يدافع عن البدعة وينصرها ويحميها ويؤويها ويدافع عنها. هذه حاله مع البدعة. لماذا؟ لأنه يرى أنها حق. فهذه مصيبة حال أهل البدع والشبهات، أنهم يخرجون عن صراط الله المستقيم ويظنون أنهم على هذا الصراط. والصراط المستقيم أمرته واضحة، لا خفاء فيها، لا خفاء فيها، وهي أن يبنى على الدليل، على قال الله قال رسوله. هذه أمارة الصراط المستقيم، أن يبنى على الدليل قال الله قال رسوله. لكن لو قال قائل أننا نعمل بهذه الأعمال لأنها مجربة عندنا وعند شيوخنا، هذا ليس من صراط الله المستقيم. أو يقول هذا ذوقي، أو يقول الآخر هذا ما هوته نفسي أو نحو، هذه ليست أمارات وعلامات على الصراط المستقيم. علامة الصراط المستقيم أن يبنى على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ثم بدأ المصنف رحمه الله بسوق الأحاديث الدالة على هذه الترجمة، وبدأ بهذا الحديث العظيم الذي عده غير واحد من أهل العلم من جملة أحاديث عليها مدار الدين، عليها مدار الدين. فالدين يدور على أحاديث، منها حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إن الحلال بين. فهناك جملة من الأحاديث عليها مدار الدين. وبهذه المناسبة أوصي الجميع بوصية نافعة، وهي أن يعتنى بالأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله. أوصي وصية بالعناية بهذه الأربعين، لأن النووي رحمه الله عندما قصد جمع هذه الأحاديث أراد أن يجمع الأحاديث التي عليها مدار الدين، التي عليها مدار الدين، فالدين يدور على أحاديث جامعة، وبقية الأحاديث التي هي بالآلاف ترجع إلى هذه الأحاديث، لأن هذه أصول الدين وجوامعه. فكتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، هذا الكتاب العظيم كتاب ينبغي أن يعتنى به. وكم هو جميل بالأب في بيته، والمدرس في مدرسته، والمربي في مجاله، أن يعنوا بهذه الأربعين، يحفظها الأبناء وتشرح لهم وتبين وتوضح، فهذا فيه خير عظيم ونفع عميم. 40 حديثا لا يأخذ حفظها وقتا، لا يأخذ وقتا، من حفظه بطيء جدا يكفيه في حفظها شهر واحد. ويعتنى بسماع شرح هذه 40 أو قراءة شرحها فيما كتبه أهل العلم رحمهم الله، ففي هذا نفع عظيم لكل مسلم، في هذا نفع عظيم لكل مسلم. ولعل، وهذا اقتراح من جملة هدايا الإخوان الذين أكرمهم الله عز وجل بالحج وسيعودون إلى بلادهم، لعل من جملة الهدايا التي يحملون هذا الكتاب، وكتب أيضا نافعة يحملون هدية لأبنائهم وأقاربهم وجيرانهم، على طريقة السلف رحمهم الله والصحابة كانوا يتهادون مسائل العلم، كان أحدهم إذا لقي أخاه يقول ألا أهدي لك هدية، فيقول بلى، فيروي له حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه، أي البخاري ومسلم. من أحدث في أمرنا، أمرنا أي ديننا الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، أحدث أي أنشأ واخترع وأوجد في ديننا ما ليس منه، أي أمرا ليس من الدين. وهذا فيه تعريف البدعة. لو قيل لك: ما هي البدعة؟ وقلت: البدعة هي أن يحدث في الدين، أن يحدث في الدين ما ليس منه، أو أن يعمل عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الرواية الأخرى، أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه توضيح للبدعة وتحذير منها. قال: من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا هذا أي هذا الذي بعث به عليه الصلاة والسلام وترك الصحابة عليه وتلقاه الصحابة منه رضي الله عنهم وصلوات الله وسلامه عليه، وبلغوه لمن بعدهم، ومن بعدهم بلغوه لمن بعدهم، هذا هو دين الله. دين الله هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من أحدث في أمرنا هذا، أي من أنشأ واخترع في ديننا هذا ما ليس منه، أي أعمالا ليست من الدين، فهو رد، أي مردود على صاحبه، غير مقبول منه. وهذا فيه أن البدع كلها مردودة، حتى وإن حسن قصد صاحبها، لو كان قصده حسنا فالبدعة مردودة، ولا يكفي صحة القصد لقبول العمل، بل لا بد من سلامة العمل وموافقته للسنة. قد مر معنا في هذا المعنى قول الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فالله جل وعلا لا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا خالف السنة فإنه يرد حتى وإن كان قصد صاحبه طيبا وحسنا، يرد على صاحبه ولا يقبله الله تبارك وتعالى منه. وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له. وأضرب لكم مثالا جميلا جاء في السنة. أحد الصحابة أراد يوم عيد الأضحى، ونحن قريب عهد بهذا العيد المبارك، أراد يوم عيد الأضحى أن يذبح شاته أضحيته قبل الصلاة، وكان قصده الذي أراده قصدا طيبا. قال هكذا جاءت الفكرة عنده، أذبحها قبل الصلاة حتى لا ننقضي من الصلاة إلا وهي جاهزة ومهيئة ومطبوخة، لأن لو ذبحتها بعد الصلاة يتأخر إعدادها إلى وقت طويل، لكن أذبحها قبل الصلاة وتهيأ بحيث لا ينصرف الناس من الصلاة إلا وهيأتها لهم. هذا القصد سيء ولا طيب؟ قصد طيب، ما قصد سوءا، قصد خيرا، قصد خيرا، لم يقصد شرا ولا، وإنما قصد خيرا. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام عمله وهو ذبح فعلا قبل الصلاة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عمله قال له شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. الأضحية لها ماذا؟ وقت، وقتها بعد الصلاة، فذبحك لها قبل الصلاة مع أنه ذبحها متقربا بها إلى الله، طالبا بها ثوابه، معجلا في الخير، مريدا الإحسان، كل هذه لم تشفع. قال شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. إذا كنت تريد أن تضحي فالأضحية وقتها بعد الصلاة. فلا يكفي في العمل طيب قصد الإنسان أو حسن قصده، بل لابد أن يجاهد نفسه في أن يقع العمل موافقا لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد أخرجاه. وفي لفظ، وهذا اللفظ لمسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا هذا اللفظ فيه فائدة زائدة على اللفظ الأول، وهي أن قد يظن الإنسان أن الأمر المبتدع إذا لم يكن هو الذي أحدثه فلا شيء عليه، قد يظن الإنسان ذلك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فتأتي هذه الرواية دافعة هذا الوهم الذي قد يظنه بعض الناس. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي سواء كان هذا الأمر المحدث المبتدع أحدثه الإنسان أو أحدث له، لا فرق، سواء أحدثه الإنسان أو أحدث له، أحدثه له أشياخه من أهل الضلال والبدع، لا فرق في ذلك، الكل مردود عليه، مردود على من أحدث ومردود على من عمل بالمحدث، كل هؤلاء مردود عليهم عملهم، سواء من أحدث الحدث أو من عمل بالحدث، كل هؤلاء عملهم مردود عليهم. ولا يقبل الله تبارك وتعالى من العمل إلا ما كان صوابا، ولا صواب إلا ما كان على سنة الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. نعم.
قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول؟ قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من أبى أن يدخل، إلا من أبى أن يدخل الجنة. هذا الكلام عندما يسمع الإنسان لأول مرة قد يستغرب. إنسان يعرض عليه دخول الجنة يقول ادخل الجنة ويقول لا أريد الدخول. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من قال أنا لا أريد أن أدخل الجنة. هذا أمر مستغرب، من الذي يقال لا أدخل الجنة ويقول أنا لا أريد الجنة، أنا أريد النار؟ من هو؟ من الذي يقال له تعال ادخل الجنة ويقول لا الجنة ليس لي فيها خاطر وليس لي رغبة في الجنة، أنا رغبتي في النار، أفضل أن أكون في النار لا أرغب الجنة؟ هل أحد بهذه الصفة؟ قال ومن يأبى؟ ما أحد يعرض عليه الجنة ويقال له ادخل الجنة ويقول لا أنا لا أريدها أنا أريد النار، لا أحد يفعل، لا أحد يكون كذلك. ولهذا قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من هو هذا الذي تعرض عليه الجنة ويقال له ادخل الجنة ويقول أنا لا رغبة لي فيها ولا أريدها؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله يا إخوان عندما نقرأ هذا الحديث وأمثاله نرى فيه جليا نصح نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته بالأساليب النافعة المؤثرة التي تأخذ القلوب مأخذا عجيبا. يعني هنا لما أراد أن يبين هذه الحقيقة، لو أنه قال من عصاني لا يدخل الجنة، ألا تدل هذه الجملة على المقصود؟ من عصاني لا يدخل الجنة، ألا تدل هذه الجملة على المقصود أو لا تدل عليه؟ تدل عليه، من عصاني لا يدخل الجنة. لكن من كمال نصحه وبيانه وسده للقلوب وحرصه على الناس ينوع الأساليب في أحاديث عليه الصلاة والسلام، فجاء هنا قال كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من رفض أن يدخل. فأوجد تساؤلا في قلوبهم، من يأبى؟ من ذا الذي تعرض عليه الجنة ويعرض عليه دخولها ويقول أنا لا أريد؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بامتثال أمره واجتناب نهيه، وهو عليه الصلاة والسلام الرسل قبله إنما أرسلوا ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أرسلوا ليطاعوا. ولهذا قال من أطاعني دخل الجنة، فالجنة سلعة غالية ولا سبيل إلى دخولها إلا بطاعة الرسول، وإلا كما قال بعض أهل العلم كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف أيضا يرام دخول الجنة وبلوغ هذا التمام في المنة بغير اتباع السنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا أمر لا يكون. وهذا بين في قوله من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، الجنة لها مفتاح ومفتاحها طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا يكون هذا إلا بالطاعة، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبى ماذا؟ أبى أن يدخل الجنة. الذي يعصي الرسول كأنه يقول أنا لا أريد الجنة، لأن عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أين يوصل؟ يوصل إلى النار، لا يوصل إلى الجنة، لا يوصل إلى الجنة إلا طاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بامتثال أمره واجتناب نهيه. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني
فقد أبى. لاحظ العموم الذي جاء في أول الحديث، قال كل أمتي يدخلون الجنة، هذا عام، لكن هذا العموم هل هو على إطلاقه؟ كل أمتي يدخلون الجنة، هل هو على إطلاقه أو ليس على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه، ولهذا لما كان ليس على إطلاقه لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما ماذا؟ قيده، قال إلا من أبى. فالعام إذا كان يحتاج إلى تقييد فإن مقتضى نصح الناصح صلوات الله وسلامه عليه ألا يتركه على إطلاقه. وهنا تستفيد فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، هل هذا العموم على إطلاقه أو مقيد يستثنى منه شيء؟ هل يستثنى منه شيء بحيث أن نستثني نقول لا هناك بدع ليست ضلالة بدع حسنة؟ هل هذا العموم على إطلاقه أو لا؟ لو كان هذا العموم ليس على إطلاقه لقيده الناصح عليه الصلاة والسلام، كان يكرر كل جمعة كل بدعة ضلالة، كان يكرر كل جمعة كل بدعة ضلالة، يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. فلو كان هذا العام ليس على إطلاقه لقيده كما قال هنا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. فهذا يفيدنا أن مقتضى النصح وهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه ألا يترك الأمور العامة على إطلاقها إذا كان فيها قيد أو إذا كانت مقيدة، كما هو واضح من هنا قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله إلى آخر الحديث. فإذا قوله كل بدعة ضلالة هذا عام على إطلاقه، ولو كان من البدع ما ليس ضلالة لبين النبي عليه الصلاة والسلام لقال كل بدعة ضلالة إلا ما كان من البدع مثلا كذا وكذا هو حسن، لكنه أبقاه على إطلاق فكل بدعة ضلالة. فلا يستغلي أحد أن يأتي ويقول بعد هذا العموم المطلق أن هناك بدع ماذا حسنة، فهذا فيه خطورة جدا نبه عليها الإمام مالك بن أنس رحمه الله عندما قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا؟ لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. فالدين هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه الفائدة ذكرها مناسب ولا سيما مع قربنا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، فكل محدث في الدين مردود لا يستثنى من ذلك شيء، كل محدث في الدين وكل عمل يتقرب به إلى الله ليس من دين الله فهو مردود على صاحبه لعموم قول نبينا عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. ولما فتح بعض الناس لأنفسهم بابا تحت البدعة الحسنة دخلوا في ضلالات كثيرة وبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، من يأتي بأمور في الدين يستحسنها فهذا يشرع في الدين ما لم يأذن به الله، لأنه لو كان من الشرع لأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس كلنا نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه؟ إذن ما الحاجة إلى البدع؟ يقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ونصح عليه الصلاة والسلام وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فجزاه الله عن أمته خير الجزاء، وصلى الله وسلم عليه وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده.
قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون.
هذا الحديث حديث عظيم جدا وفيه فوائد كثيرة، وربما لو دخلنا فيه أخذ منا شيئا من الوقت قد يطول، فنقف هنا سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة على كل خير، وأن يوفقنا للدخول في الإسلام كافة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يسأل: عندما يرجع الحاج إلى بلده يزوره الناس، فماذا يقولون له، وما هي السنة في ذلك، وهل يجوز له أن يفعل وليمة؟ وكذلك يطلبون منه الدعاء فيرفعون أيديهم والحاج يدعو وهم يؤمنون.
السنة التي مضت عند الصحابة رضي الله عنهم ومضى العمل عليها، ومضت سنة بين المؤمنين عقب هذه الطاعات الكبار، طاعة الصيام وطاعة الحج، أن يقول المسلم لأخيه: تقبل الله منا ومنك. هذا الذي مضت به السنة، أن يقول المسلم: تقبل الله منا ومنك. وقد جاءت الآثار عن الصحابة أنهم إذا لقي بعضهم بعضا يوم العيد يقول الواحد لأخيه: تقبل الله منا ومنك. وهذه الدعوة مناسبة في هذا المكان غاية المناسبة، لأن الإنسان إذا انتهى من الطاعة وأتمها، أعظم رجاء عنده أن يتقبل منه عمله، أن يتقبل منه عمله، يعمل العمل ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. ولهذا جاء في القرآن في قصة بناء البيت، بيت الله الحرام، عندما بناه إبراهيم وأعانه على البناء ابنه إسماعيل، قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أحد السلف وهو وهيب بن الورد قرأ هذه الآية وبكى، كما أورد ذلك ابن كثير في تفسيره، وقال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل. فسؤال الله القبول وتبادل هذه الدعوة بين المسلمين بهذه المناسبة هو أحسن ما يقال، أحسن ما يقال. ولقاؤه لهم ينبغي أن يكون لقاء من يفيدهم وينفعهم بالعلم النافع، وبيان ثمار الحج وآثاره ومنافع الحج وثماره، وبيان أن الحج بابا عظيما من أبواب الخير وباب الاستقامة والهداية، وأيضا أن يجاهد نفسه على صلاح أمره واستقامته ومحافظته على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يرجع بعد الحج إلى بلده ثم يبقى بين الناس قدوة في الشر والعياذ بالله. يرجع من الحج ثم لا يجدونه محافظا على الصلاة، يرجع من الحج ثم يجدونه ممارسا لبعض المحرمات، فهذه مصيبة عظيمة جدا. فلذا رجع يرجع وهو قدوة للناس في الخير، استفاد من الحج، رجع من الحج ومعه التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. أما أن يرجع من الحج ثم يكون متهاونا في الطاعات ومقبلا على المعاصي، فهذه ليست من أمارات الخير وليست من علامات القبول. من علامات قبول الحج أن تكون حال الإنسان في الطاعة بعد الحج خير منها قبله، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فهذه أمور ينبغي أن يلاحظها، ينبغي أن يلاحظها وأن يحرص على إفادة إخوانه ونفعهم. وقضية الدعاء مثل ما مر معنا في هذه المناسبة، الكل يدعو بهذه الدعوة: تقبل الله منا ومنك. أما أن يتخذ هذا الأمر سنة وأن يجتمع الناس على الحاج يبحثون عنه ويطلبون منه الدعاء، فهذا العمل لا أصل له. وإنما الإنسان إذا أراد رحمة ربه وفضله يقبل على الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. لكن من لقي أخاه وقد أدى هذه الطاعة لا بأس أن يقول له: تقبل الله منا ومنك، ولا بأس أيضا أن يبادل هو الدعاء بالدعاء بأن يقول: جزاك الله خيرا، أو يقول: وأنت كذلك تقبل الله منا ومنك، أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. نعم.
هذا يقول: لقد تقرر في الدرس أنه ليس هناك بدعة حسنة، فما يقال في مقولة عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه، وحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة؟
هذه المقولة من عمر لو فهمنا سبب قولها ومناسبة قولها لم يرد عندنا إشكال. ولهذا متى قال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه؟ هذا السؤال مهم. متى قال عمر رضي الله عنه هذه الكلمة: نعمة البدعة هذه؟ متى قالها؟ هل قالها عقب أمر ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قالها عقب عمل ليس عليه أمر الرسول؟ أو أنه قالها عقب عمل عليه أمر الرسول؟ عمر بن الخطاب قال هذه الكلمة عندما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، وجدهم يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد، فلما رأهم على هذه الهيئة قال: نعمة البدعة هذا. اجتماع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد هل هو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بالناس التراويح، صلى في المسجد وصلى خلفه أقوام، ثم زاد العدد، ثم زاد العدد في اليوم الثالث، ثم بعد ذلك لم يخرج عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا ينتظرون في المسجد ولم يخرج. وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: خشيت أن يفترض عليكم، خشيت أن يفترض عليكم. في زمن عمر رضي الله عنه هل يخشى أن يفترض عليهم الحج؟ لا لا لا، لم تبقى هذه الخشية، فجمع الناس فلم يجمعهم على بدعة، جمعهم على سنة، سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها الناس منه وصلى وراءه عليه الصلاة والسلام. فقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذا، لم يرد بالبدعة هنا البدعة بمعناها الشرعي وهو الإحداث في الدين ما ليس منه، لأنه لم يحدث في الدين ما ليس منه، وإنما أراد رضي الله عنه وأرضاه البدعة بمعناها اللغوي، أي أنه هذا أمر بديع وأمر جميل وأمر حسن وأمر طيب أن اجتمع الناس على هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يأتي إنسان بعد هذا وينشئ أمورا من الدين أمورا ليست من الدين ثم يقول فيها هذه المقولة نعمة البدعة هذه ثم يقول فيها هذه المقولة نعمة البدعة هذه. فهل هذا على سنن عمر وعلى طريقة عمر؟ حاشا وكلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. عمر رضي الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهو لا يحدث بدعا بل يوصي بالسنن ويدعو إليها. ثم يأتي أقوام فيحدثون بدعا ليست من دين الله وأعمالا ليست من شرع الله، ثم يقولون هذا مثل قول عمر نعمة البدعة هذا. فهذا خلط في الأوراق وغلط شنيع في هذا الأمر من جهتين: من جهة الإساءة في فهم مقولة عمر، ومن جهة الإساءة في ارتكاب البدع وإحداث أمور في دين الله تبارك وتعالى هي ليست من دين الله. وكذلك الحديث الآخر المسؤول عنه وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ها؟ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السنة الحسنة والسنة السيئة، أيضا المناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما هي المناسبة وما هو العمل الذي حصل؟ كان جاء بعض الفقراء وذوي الحاجة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة، دعاهم إلى الصدقة، فجاء أحد الصحابة وهو يحمل مالا كثيرا يثقل حمله عليه ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فانهال الناس بالصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الصحابي الذي جاء بمال كثير متصدقا به، هل هو أحدث في الدين ما ليس منه؟ هل أحدث في الدين ما ليس منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فإذا هنا لنتنبه، قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، هل المراد به إحياء السنن أو إحياء البدع؟ واضح الجواب، المراد إحياء السنن وليس اختراع البدع. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، والسنة الحسنة هي الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها. وهنا أطرح أو أذكر سؤالا يجلي المقصود تماما، وانتبهوا للسؤال: هل في السنن الحسنة الطيبة ما لم يبينه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك سنة حسنة لم يبينها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب ماذا؟ الجواب كلا ثم كلا، ليس هناك سنة حسنة لم يبينها عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل هناك سنة حسنة لم يبينها عليه الصلاة والسلام، هل يكون أكمل الدين؟ والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذا معنى قول مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إذا قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، إذا جئت إلى مجتمع وعندهم سنن من دين الله مهجورة مضيعة وأحييتها فيهم وحثتهم عليها ورغبتهم فيها وذكرت لهم الفضائل وعملوا بها، تكون ماذا؟ تكون من أهل السنة الحسنة، من سنة في الإسلام سنة حسنة فلك أجرها وأجر من عمل بها. وأما أن يأتي الإنسان ويخترع في الدين ما ليس منه، بل بعض الناس يخرج الناس من المسجد ومن الطاعة ومن العبادة إلى البدعة ويظن أنه سن سنة حسنة، هذا والعياذ بالله من الضلال. إذن ينبغي أن تفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على بابها. والقاعدة كلية ليست منخرمة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ولو كانت لها قيد لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقها، بل لقيدها كما قيد في الحديث الذي مر معنا، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فلو كانت البدع بدعة ليست ضلالة لقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الإطلاق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.